تنحرف واسلك طريق المهتدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم انحراف. معنا ومعكم في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بركات، أستاذ المذاهب والأديان بجامعة الأزهر الشريف، حياكم الله.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مشاهدي الكرام، احنا لازلنا نسير ضمن أركان الدولة الإسلامية، وتكلمنا في الحلقات الماضية عن عنوان أخرجوا إلي عرفاءكم، اللي هو باختصار من يمثل هذا الشعب، لأن استقر في أذهان كثير من الناس حتى أصبح من المعلوم من الثقافة السياسية أن الانتخابات مستقاة ومستوحاة من النظم الغربية. دكتور عبد الله في الحلقات الماضية رد ولا ده الكلام ده موجود عندنا في الإسلام، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أخرجوا إلي عرفاءكم، أي من يمثلونكم. وقضية الاختيار، يعني سامحوني في اللفظ، مش سمك لبن تمر هندي، لا، ده في أصول، في ضوابط، لابد يكون عنده كفاءة، لابد يكون عنده قدرة على القيام بهذا العمل، لابد يكون عنده يعني عنده نية لتقديم المساعدة للشعب أو لمن ينوب عنه. النهاردة هنسترسل في هذا الموضوع ونعرض بعض النقاط وبعض القضايا اللي الناس محتاجين لها في الفترة اللي جاية بإذن الله. منور دكتور.
أهلا وسهلا ومرحبا.
فضلت الدكتور، احنا يعني تكلمنا في الحلقة الماضية عن نبذة سريعة عن هذا الباب، تكلمنا عن قانون الغدر والجماعة الممنوعين، هل الشرع حكم في هذه المسألة، وتكلمنا ايضا عن بعض الافكار الاسلامية التي تنادي الى هذه اللحظة بمقاطعة الانتخابات لامور احنا ذكرناها وردنا عليها في الحلقة الماضية. السؤال دلوقتي، هل انا ملزم كناخب مسلم أن أختار المرشح الذي يرفع شعار إسلامي، أم أختار الأفضل ولو لم يكن يرفع شعار إسلامي؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، المسؤولية تضامنية بين الناخب وممثل الشعب، والناخب تقع عليه المسؤولية الكبرى، وولي الأمر العام كرئيس حكومة أو رئيس دولة أو من يقف مقامه حين يختار من يوليه بالتعيين في له نفس الكلام نفس الحكم. شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام طيب في هذا الباب حين قال: إني لأولي القوي الفاجر ولا أولي التقي الضعيف. إني لا أولي التقي الفاجر ولا أولي التقي الضعيف. قالوا: كيف ذلك يا إمام؟ تولي فاجرا ولا تولي تقيا؟ قال: التقي الضعيف تقواه لنفسه وضعفه على الناس. قد يكون صوام، قوام، عالم بالحكم الشرعي، جميل وعالي جدا، تيجي تسأله لك أو ماله، أنا في حد أحسن مني؟ أنا لها، لكنه ليس بذات الدربة والخبرة، إداريا ضعيف متواضع يضحك عليه، يوم أن يقبل أن يكون مسؤولا ظلم نفسه، ويوم أن تختاره أنت ظلمت نفسك وظلمت الناس. شيخ الإسلام حط قاعدة جميلة، يقول تقواه لنفسه، أنا لن أنفي عنه أنه رجل صالح في نفسي،
تمام،
لكن ضعفه على الناس، ضعفه
على الناس،
على الناس. يعني واحد يهان مثلا فيعجز أن يرد كرامة نفسه لفرط أدبه، مش لأنه عيي، أدبه زايد، ليس من الأمور الضربة والسياسة والإدارة ما تمشيش بحسن الظن فقط. لست خبا والخب لا يخدعني. أنت هتتعامل مع مسلم وغير مسلم ولئيم وحصيف، ولابد أن تكون للجميع، تقواه لنفسه وضعفه على الناس.
نعم.
الناس اللي هتدفع الضريبة والفاتورة. التاني فاجر في نفسي لكنه قوي في كفاءتي، يبقى قوته للناس وفجوره
لنفسه
على نفسي.
نعم.
بشرط ألا يكون محاربا لله ورسوله،
ده الشرط الأساسي.
نعم. يعني ما تجيش تقول لي ده كفء وهو يرفع راية العصيان لشريعة الإسلام ويسخر منها ويحاربها ولا يرتضيها، لا ما ينفعش.
تمام.
لكن إن كان قابلا وبيستتر وهو يفعل المعصية في فجوره، شأنه مع الله، فجوره على نفسه وتقواه للناس. إذن ما تسأل عنه، أنت مكلف أن تختار الكفء الأمين وليس أن تختار المنتمي للراية أو المنتمي للحزب فقط.
جميل قوي. طيب فضلت الدكتور، عندما يزكي المتحدث باسم الدين مرشح معين، هل أنا ملزم علي أن أنا أختار هذا المرشح من باب الطاعة للعلماء؟
المفترض أن العلماء ناصحون أمناء.
تمام.
كما قال رسل الله من قبل لأقوامهم تكرارا ومرارا، إني لكم ناصح أمين، إني لكم ناصح أمين. فالمفترض في العلماء أنهم كذلك، فمن حاد الله ورسوله منهم بمعنى تعصب لراية بعينها وهو يعلم أن في راية أخرى من هو أكفأ، هذا خان الله ورسوله. أما وإن كان أمينا ناصحا فنصيحته على الأقل تأتي بمنتصف الطريق أمام الناس. وأنا لا أريد الناس أن يأخذوا من أفواه العلماء مقولة بلا تمحيص، أنا أريد أن يكون عامة الناس أهل ضربة أيضا.
نعم.
نريد صف ثاني وثالث ورابع، نريد علماء وطلبة علم ومسلمين صادقين، وهذا لا يتأتى إلا إذا نصح العلماء بأن فلانا نحسبه والله حسيبه كفء أمين، هذا يعطيني أنا كرجل من عامة الناس مؤشر أن هذا في داخل الدائرة، يجب علي أن أختبره إن كان في دائرتي. يعني الانتخابات منها ما هو عام على مستوى البلدة ومنه ما هو خاص حسب الدوائر، أختبره في كلماته في سيرته في أعماله، فإن وجدت نتيجة الاختبار تتفق مع ما انتصحت به أيقنت فاخترت عن يقين، فاخترت
عن يقين،
عن يقين.
تمام.
لا عن تقليد، أصبحت أنا المتحمل المسؤولية وليس العالم الذي أفتى أو الذي نصح. من عجز عن أن يعني يختبر بنفسه ساعتها نقول يأخذ برأي العالم الذي يثق فيه وفي قوله، وحسابهما هما معا على الله. لكني أنا كعبد الله كشخص أتمنى أن يتحمل كل ناخب مسؤولية اختياره، وأن يكون ذلك عن يقين منه لا عن تقليل لزيد أو لعمر من علماء المسلمين.
طيب فضلت الدكتور، لو سألت حضرتك يعني وإحنا بمثابة قانون أصدر عن بعض القوانين المتعلقة بالانتخابات، وكم من أبرزها تجريم من يرفع شعار إسلامي، يعني حتى وإذا كان هذا قانون، أنا أسأل حضرتك من وجهة نظر شرعية حكم رفع شعار إسلامي أثناء الانتخابات.
شعار إسلامي أثناء الانتخابات، أنا أتفق مع مؤدى القانون وأختلف مع خط سيره.
بمعنى
رفع شعار انتخاب أنت لم تقدم كفاءة شخصية. يعني لما أقول مثلا الإسلام هو الحل، لا صحيح الإسلام هو الحل، بس هذا لا يعني إن أنا الصالح لهذا المكان،
أو أنا من أحمل الراية وحدي،
أو أنا الذي أحمل الراية وحدي. ماشي، مش ليس هذا، هذا يعني افتراء على الله ورسوله. احنا عندنا في الوصايا،
أي افتراء يا دكتور؟
هقول لك، عندنا في الوصايا لما سيدنا النبي أوصى الأمراء والعمال وقادة الجند، لما تيجي تدي ذمة أو عهد، لا تعطي ذمة الله وذمة رسوله.
بمعنى
يعني أنا ما جيش أصالح ناس أو أكتب عهد مع ناس أو هذا شرع الله وهذا ما عاهد الله ورسوله عليه، لا. كلام النبي جميل هنا قوي، فلأن تغفر ذمتك أنت خير من أن تغفر ذمة الله وذمة رسوله. أنا كحاكم أو كقائد أو كممثل للشعب في دائرة، لما أعطي ذمتي أنا، أعطي عهدي أنا، أنا يا جماعة بتعهد أمامكم إن أنا أعمل 1 2 3، يبقى أنا. لما أطلع غير صادق أبقى أنا اللي غير صادق، أعوذ بالله من أن أكون غير صادق، لكن يبقى المسؤولية علي أنا كإيه؟ كشخص.
نعم.
لما أعطيها باسم الراية أنا بحمل الراية نتائج
أخطائي،
الخطأ الشخصي، وهذا فيه افتراء على الله ورسوله.
يعني لو اديتنا خلاصة لطول المسألة، أنت مع أم ضد؟
مش حكاية مع أو ضد يا شيخ أحمد، أنا عايزك تبقى معايا كده، وإخواني المشاهدين أنا بقول أنا مع المعنى أو القرار، ولكن ضد مسيرته. يعني إيه ضد مسيرته؟ اللي بيقول إحنا لا نقبل شعارات دينية، بيقولها من باب إيه؟ من باب احترام الضعف البشري، وإن إحنا تجربتنا قابلة للأخذ والرد، نقبل كلامه.
نعم.
بيقولها من باب مش عايزين اسم الإسلام، نقول لهم لا. نحن أمة آمنت بربها واستسلمت لشريعة ربها، وليست لنا راية إلا شريعة الإسلام. نفرق بين اتنين، نفرق بين حاجتين.
تمام.
المنطلق الليبرالي والعلماني وغير المسلم، القرآن قال إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. من هذا المنطلق لا، كلام مرفوض، لأن لن أنتقص ديني ولن أخجل من رفع راية ديني، لكن عدم رفع راية أو شعار ديني احتراما للقدرات الشخصية وللتفاوت بين البشر واحتمال السلب والإيجاب، أقول هذا صواب، وله في هدي رسول الله كما قلت في النص الذي ذكرت دليل. ومن ثم أنا أقول أنا مسلم، برنامجي أو عهدتي أو الميثاق الذي بيني وبين من ينتخبني أني أكون 1 2 3، فيسألونني عن هذا، فإن أصبت شكرت الله وإن أخطأت أستغفر الله، لكن في الحالتين لا تتحمل الراية المسألة. أما أقول الإسلام هو حل، هو فيه غير كده؟ الإسلام حل، يعني برناردو شو بيقول لو محمد موجود النهاردة في عالمه يحل مشكلات الدنيا
صلى الله
كلها بمقدار ما تحتسي فنجان من القهوة. واضح المعنى؟ ده راجل غير مسلم.
طيب دكتور، بعض الناس تكلم في هذا الباب وقال صراحة، يعني طيب لما أنا أسمع أو أشوف يافطة متعلقة مكتوب عليها الإسلام هو الحل، ده لي مرشح، ومرشح تاني يقول لك الإيمان هو الحل، أنا مع مين؟ ده كلام حقيقي يجرى على أرض الواقع؟
لا الإسلام ولا الإيمان. الإسلام هو الحل رغم أنف الجميع، والإيمان هو الحل رغم أنف الجميع. مش ربنا قال وإن تطيعوه تهتدوا؟
تمام.
الهداية والتوفيق بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا مش عايزك تقول لي الإسلام هو الحل ولا الإيمان هو الحل، عايزك تقول لي
أنت هتعمل إيه.
أنت هتعمل إيه.
جميل. طيب دكتور، لو انتقلت لنقطة تانية ويمكن مطروح على الساحة الآن، اللي هو التحالف الديمقراطي، أو أنا أصيغها بأسلوب أنا، أن بعض الإسلاميين الذين يحملون مشروع إسلامي ربما تحالفوا مع من يحمل مشروع غير إسلامي. أنا عاوز أعرف حكم الشرع في التربيطات في التنسيقات في هذه التحالفات. لكن أنا هذكر لك قول المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان أحمد حسن، بيقول قنوات التواصل مثلا مع حزب الحرية والعدالة مفتوح للجميع، والحزب يمد يده لكافة الاتجاهات. المتحدث باسم حزب النور متحدث الآن بيقول من الممكن التحالف مع الليبراليين على أساس مبدأ التعاون على البر والتقوى. أنا عاوز أفهم.
شوف يا أستاذ أحمد، في الغرب الانتخاب بيكون لبرنامج حزب وليس لشخص. الانتخاب يكون لبرنامج حزب وليس لشخص.
تمام.
يعني الحزب بيجي في الولاية او في الدايرة هو له برنامج الناس حساه وعرفاه ومؤمنة بيه او رفضاه، وبناء عليه هم يجهلوا الممثل. الحزب داخليا يختار
من يمثله
واحد.
تمام.
ما بيطلعش اثنين. ما بيطلعش اثنين للدائرة الواحدة. خلاص؟ ما يضربوش بعض. مش لعبة تفتيت الأصوات. يعني انت ممكن يجي النهاردة واحد مش قادر يواجه الأستاذ أحمد، لكن يقدر يواجه عبد الله، ومش في دماغه الانتخاب، ينزل عشان يفتت الصوت.
مفهومة اللعبة دي.
وصل المعنى؟
مفهومة. نعم.
وهذه خيانة لله ولرسوله.
نعم.
هذه خيانة لله ولرسوله. المفترض أنا كمسلم، إحنا ما عندناش البرنامج الحزبي ولا القناعة بالأحزاب، لا الإسلامية ولا غير الإسلامية. يعني إحنا لسه على أرض الواقع مالناش وجود. يعني اللي رافع شعار الإسلام هو الحل، بيتكلم عن شرع إسلامي. وليس عن عطاء بشري. الإسلام عالي قوي، لكن العطاء البشري على مستوى الإسلام ولا أقل، دي قضية. لو على مستوى الإسلام يا أستاذ أحمد، هل هنختلف الإسلام هو الحل والإيمان هو الحل؟
لا طبعا، على الإطلاق.
إذن الواقع بيقول إن إحنا مش على المستوى. الواقع بيقول
ليه؟ ليه يا دكتور؟
لسه أولا التجربة يعني في مهدها. اتنين، عشنا في زمن معوج أكثر مما نؤمل أن نعيش بعد ذلك.
طب ليه دائما الإسلاميين يتهمهم أن هم، يعني أنا أسف في اللفظ عن اللعبة السياسية، دائما يلعبوا على التراك، يخافوا يخشوا جوه الملعب ليه؟
شوف، اللي عنده دين وفهمه في قلب الحدث وفي مركز الدايرة، في مركز الدايرة، في السنتر اللي أنت بتتكلم عنه، خلاص، ولا يخشى في الله لو ما تلاقي. دايما اللي بيمسك العصام المنتصف يبقى له حسابات خاصة.
نعم.
انا كمسلم ماليش حسابات خاصة. المفترض انا حابب ان انا النهاردة اخواني الزموني انزل انتخابات، انا بقول انا بنفسي مش هنزل، الزموني ان انا انزل. نزلت وفاء لاخواني ورسبت في الانتخابات، هذا شرف لي. يعني البعض يرى عدم النجاح في الانتخاب
عار.
أنا أرى في هذا الخضم
وسام شرف.
وسام شرف
ليه؟
إذا أخواني طلبوني معناه أنهم شايفين فيا الكفاءة. أنا ما طلبتهاش معناه أن أنا بريء من الهوى. لما يجي القاعدة العريضة ما تختارنيش معناها رفعت عن كتافي
كاهل المسؤولية.
المسؤولية أمام الله.
تمام.
يبقى فزت ورب الكعبة.
بس مين يفهم يا دكتور؟
ما احنا قلنا زمان وإحنا بنتكلم على المسؤولية، قلنا نحن مدرسة إذا عزلت أو انعزلت هنئت.
الله.
تتقبل
الله.
التهاني.
الله الله.
وإذا وليت تتقبل التعازي. تتقبل التعازي. ساعة ما شيل المسؤولية أنا محتاج اللي يجي يقول لي شد حيلك، ربنا يصبرك، ربنا يثبتك، ربنا يوفقك، كما لو إني فقدت أغلى حبيب عندي. بينما يوم ما أطلع من المسؤولية وانا لا لي ولا علي، لا جرحت واحد ولا كلت مال واحد ولا خط في عرض واحد ولا في دم واحد، انا فزت ورب الكعبة. اذا لا يعنيني كمسلم ان اكون، لكن كل ما يعنيني الا اكون سببا في تضييع شرع الله. تاني، لا يعنيني ان اكون، ان انا لا اكون مكون مسؤول.
نعم.
لكن إذا ضاع شرع الله لا قدر الله ما كنش مشارك في هذا التضييع. فإذا ما أتيحت فرصة إقامة شرع الله أكون جندي لي شرف التمكين لهذا الدين. ده الإحساس اللي لازم يفهمه كل الإنسان وهو يضع اختياره على ميزان العدالة الشرعية.
طيب دكتور هرجع لنفس النقطة مرة تانية، لأن ده سؤال يعني سؤال كتير جدا من الناس يقولوا طيب ليه الإخوان، ليه حزب النور، ليه حزب الأصالة، ليه يقبلوا في بداية الأمر التحالفات مع هذه التيارات العلمانية ليه؟
أولا لو ما قبلوهاش هو خايف، ما عندوش لسه الشجاعة الإيمانية المحضة إنه يقول أنا مسلم وبس.
طيب هل هذا القبول يوافق الشرع؟
والله إذا لعبت سياسة غير لما يكون أنت راجل متمسك بدينك فيه دخن.
فيه
النبي
دخن؟
قال فيه دخن.
طيب أنا
أرى فيه دخن.
هعرض لحضرتك يعني رأي أنا قرأته، هو من قال بهذا الأمر أو قال بأنه أمر لا مانع منه شرعا احتج بحلف الفضول. النبي قال عنه لو أدعى إليه في الإسلام لأجبت، وده كان بيتكلم عن مكارم الأخلاق، حسن الجوار.
صحيح.
فإذا كانت هناك يعني قضايا سياسية عامة ممكن تتلاقى فيها وجهات النظر، فما المانع دكتور؟
ما فيش ما يمنع، انا ما قلتلكش حرام ولا انه غير جائز، انا قلتلك ايه.
طب من اين ياتيه الدخن؟
من اين ياتيه الدخن؟ ما يرفعه هؤلاء العلمانيون من معادات شرع الله، من معادات شرع الله.
نعم.
هذا هو الدخن فقط. يعني نحن ليس عندنا حرج في التعامل مع غير المسلم. غير المسلم الله يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فإذا كان غير المسلم نصراني ولا يهودي ولا أنا أمرت بأن أكون معه على قدم المساواة في المواطنة ونتعامل بأريحية ومصداقية وقلب مفتوح. طيب فما بالك بمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ المسألة في أصلها لا غبرة عليها ولا شائبة فيها، إنما المشكلة في إيه؟ مشكلة إن إحنا لا زال البعض يتشدق ويتباهى، والإعلام بينقل صوته وصورته، والوسائل التقنية الحديثة عمالة تجيب لنا كلمات. يعني لو واحد النهاردة اتكلم على واحد على إنه خارج عن الإسلام أو كافر أو قرأ آية تقوم الدنيا ما تقعدش، ولو طلعت بنت من الطرف الثاني وصرحت أنها كافرة وثبت الإسلام ونبي الإسلام لا تجد إعلاميا واحدا عنده ذرة كرامة يرد عليه. يبقى في دخل ولا ما فيش دخل؟ الأصل في التعامل جائز في الإسلام، مرحبتين، احنا بنعمل لوطن واحد فما فيش مشكلة، بس يبقى في احترام. ايه الاحترام؟ زي الإسلام ما أمرني أنا إن أحترم اعتقاده الفاسد أو اللي كفر بيه أو اللي خرج بيه عن شرع الله، واحترمه كإنسان وكمفكر واخد الصواب منه بصرف النظر عن فساده الشخصي في وجهة نظري، برضو أمره هو إنه يحترمني، يحترم ديني.
لا.
يحترم شرع ربنا، بلاش بمنطق الأغلبية والأقلية بكل مقاييس الدنيا بكل دساتير أهل الأرض.
طيب هل هذا الكلام يعني يؤخذ أيضا على نطاق لو كان في حزب معين يعلن رفضه للمشروع الإسلامي والمادة الثانية في الدستور، هل يجوز التحالف مع بعض التيارات الإسلامية ومع هذا الحزب؟ طيب. ويعلن صراحة،
ما هو ده اللي أنا بتكلم عليه، كيف أتحالف وأنا المسلم مع من يرفض شريعة الإسلام؟
نوضح كده،
هذا دخن.
جميل.
هذا دخن
جميل. طيب مع كل هذا التقريب بين بعض المذاهب الإسلامية أو الأحزاب الإسلامية وبعض الأحزاب غير التي لا تحمل مشروع إسلامي، ألا ترى أن في خلاف بين أتباع الأحزاب الدينية وإحنا داخلين على الانتخابات، كيف يمكن التقريب بين أنصار هذه الأحزاب؟
شوف يا أخي الكريم، إحنا يعني العقلاء، أو هكذا أفهم، العقلاء يتمنون على الله أن تنتهي الانتخابات بأسرع وقت وليأتي من يأتي. أنا شخصيا لا يعنيني، لأن أي خسارة تأتي نتيجة الانتخابات أيسر 100 مرة من الوضع اللي احنا فيه. واضح المعنى؟ يأتي بقى الرافض للمادة التانية اللي عايز المادة التانية، ويبقى الشعب له كلمته الأخيرة فيما بعد. في الأول وفي الآخر الدستور هيتعمل، عملوا الإسلاميين، عملوا الليبراليين، هيعرض على الشعب والشعب يقبله أو يرفضه. بس الفرق بين الحالتين، إحنا النهاردة في حالة لا دولة ودولة، الاسم إن في دولة ولا دولة، واضح المعنى؟ لكن ساعتها في دولة.
طيب انت قلت كلمة يعني مهمة جدا، احنا في وقت لا دولة. انا يعني هفاجئك بامر ما تزعلش مني فيه. بعض الناس من المتابعين لحلقاتك الماضية متفق مع حضرتك، مع كلماتك ربما تكون الشديدة في بعض الاوقات على المجلس العسكري او على شيخ الازهر او على رئيس الوزراء، لكن في البعض الاخر بقول دكتور عبد الله ماله كده شادد على المجلس العسكري، ماله دايما بينتقد شيخ الازهر، ماله دايما بينتقد الحكومه. حضرتك ترد على الكلام ده وتقول ايه؟
اذا احببت انفعلت، فليست النائحه كالسكلة. وانا اعرف للمجلس العسكري قدر كبير، وقلت قبل ذلك المفترض ان هذه السله من الرجال هم رجال الحكم السابق ورجال مبارك بالدرجة الأولى.
نعم.
لكن الله عز وجل جعل في قلب الشعب المصري حبا وتقديرا للمجلس العسكري، وهذا من الله. هؤلاء أنا أغبطهم، أنا حين أذهب للجيش أعطي محاضرة أكون في غاية السعادة. لماذا؟ أنا أتمسح فيهم لأنهم عين باتت تحرس في سبيل الله، وأنا أريد أن أنال من ورائهم حسنة.
نعم.
فإذا كان قد تحمل المجلس العسكري الأمانة في هذا الوقت الصعب وأصبحت له وساما على صدره، تعلو الضبابير والنسر وكل الرتب اللي وضعها على كتافه، هي أفضل لأنه تحمل حفاظ البلد والدفاع عنها في هذا الوقت العصيب. أنا لا أرضى له أبدا أن يحمل وزرها أمام الله يوم القيامة.
يعني دي شدة حب
طبعا. لأنه تحمل فأصبح فتاجا فوق الرأس، لكنه بطيء جدا ومتخلف في مواطن كثيرة عما كان يجب عليه أن يفعل. لذلك ننخيه، لعل ننخيه عن صحيه.
تمام.
ننخيه لعله يصحو إلى ما ينبغي أن يفعل حتى ينتهي بالمهمة وهو ناجح بامتياز، لا يحمل دما في رقبته لأي مواطن مسلم أو نصراني.
جميل.
ولا يحمل جنيه واحد يضاف على ميزان المدفوعات دينا على مصر، ولا يدفع مسؤولية مواطن واحد يبيع نفسه للمخابرات الأمريكية أو الإسرائيلية أو غيرها بأي دافع كان، ويستطيع أن يفعل ذلك فيما أفهم. شرف جزء من هذه المنظومة التي أقولها. أما شيخ الأزهر في نظري فهو فوق ذلك، لأن الله شرفه بما لا مزيد عليه. لو كان من طلاب الدنيا يرشح نفسه رئيسا للجمهورية وأنا أول من يقف خلفه بصرف النظر عن مدى كفاءته ولو بالعصبية للمكان، لكن الأمر ليس كذلك. الله شرفه، فإن لم يجمع أولاده تحت عباءته تحمل وزرا أنا أشفق عليه منه ولا أتمنى أن يلقى الله به، لا أتمنى أن يلقى الله به. إقصاء الصالحين والعناصر المتميزة التي يشهد لها القاصي والداني من أبناء الأزهر عمدا، هذا بعض سيئاته في حسناته. حديث النبي صلى الله عليه وسلم
هيرد لحضرتك بعض الناس يقول طيب ممكن يكون إقصاء بعض الناس من وجهة نظر حضرتك يعني دولت ناس كفاءات، لكن هم عنده مش كفاءات.
ليسنا عبيدا إلا لمن خلقنا، ولا يصلح هو ولا غيره، ولا أصلح أنا ولا أنت لأن نكون الحكام على الناس أن هذا يصلح وهذا لا يصلح. الله جعل لنا باسم الإسلام مبدأ وأمرهم شورى بينهم.
نعم.
يجتمع بإخوانه وشيوخه وتلاميذه. فالعاملون بالأزهر واحد من ثلاثة: إما أنه شيخ لشيخ الأزهر، فنحن تربينا على أن من سبقنا بعام في الدراسة وإن لم يدرس لنا هو شيخ لنا، فما بالك بمن تتلمذنا حقا على يديه وهم موجودون في الأزهر شيوخ له، كما أن في الأزهر تلاميذ له ثم أقران، هم هو أستاذ وهم أساتذة. إن جمع هؤلاء واستمع إليهم وأخذ عنهم ثم اتخذ القرار الذي يزعم أنه هو الأصوب من وجهة نظره لا نناقشه ولو كان مخطئا من وجهة نظرنا. أما ألا يراهم أصلا، أما ألا يراهم أصلا، فمن كان يحبه فليسمعه مثل ما أسمعه أنا لأني أزعم أني أحبه. وقلت قبل ذلك لو أني التقيت به يوم القيامة، وسيحدث هذا إن شاء الله، فجمع أبناءه من صلبه ووقفت أنا لأتكلم عن الفترة التي تعاملنا فيها سويا، سأخرج بثلاثة نتائج: لن يغلبني في حبي له أبناؤه من صلبه، وهذا تحدي، والذي يفصل فيه الله يوم القيامة. الثانية أني قدمت له ونحن في عمل سويا ما لم يزد عليه غيري، لست أفضل الناس لا، لكن لم يتقدم علي زميل أو قارئ أو قرين ولم يقبل. الثالثة: لا أفهم حتى الآن لماذا يحارب الدعوة الإسلامية وكلية الدعوة الإسلامية، وإن كان فيها من عيب فيما يراه هو فهو قاسم مشترك في كل كليات الأزهر، بل في القسم الذي تخرج هو منه وتعلم فيه ودرس فيه، وهو قسم العقيدة والفلسفة في كلية أصول الدين. ثم في النهاية الأب يسهر ويجوع ويتعب من أجل أن يرتاح أولاده، فإن كان شيخا للأزهر لابد أن يسهر ويتعب ويمرض من أجل أن يجمع أبناءه المسلمين، إن لم يفعل يبوء بوزرها. ففي فرط حبي له وحبي لأزهري راية هذا الدين التي لا أرى راية تعدلها قادرة على جمع كلمة المسلمين، لذلك كانت الكلمات: ويوم أن أرى ولو بصيص أمل بسيط على أرض الواقع، لن يكون تطولا يوما ما، وإنما هو نصح لله ولرسوله. والصحابة قالوا لعمر: قومناه بسيوفنا، لكننا لا نرفع سيفا ولا نرفع قلما، وحسبنا كلمة، كلمة حب ووفاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقد قلت قبل ذلك في هذا البرنامج وفي غيره، قلت إصلاح الأزهر من تحت قدم شيخ الأزهر، مقام شيخ الأزهر خط أحمر، وقلت بعد صدور الوثيقة انتهى هذا المعنى عندي، لأنه بصدور الوثيقة هي شهادة وفاة لعلماء الأزهر باسم الشيخ، وشهادة ميلاد زورا باسم الأزهر لكل كافر حاقد على الإسلام.
إذن مشاهدي الكرام، فضيلة الدكتور عبد الله بيؤكد على كلام سيدنا أبو بكر عندما قال: إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. طيب نرجع مرة تانية فضيلة الدكتور لموضوعنا النهاردة، وهو متعلق بالانتخابات، وهتكلم عن موضوع مشاركة المرأة في الانتخابات، وأنا عندي كده في هذا الباب شقين. الشق الأول: هي كبتذهب لصناديق الاقتراع وبتضع صوتها أو كمرشحة؟ هقف الأول مع المرأة عندما تدلي بصوتها، حكم الشرع في هذه المسألة.
المرأة كالرجل في هذا المعنى، فالنساء شقائق الرجال، وليس في هذا اختصاص للرجل ولا إقصاء للمرأة.
تمام.
فما اختصت به المرأة في الشريعة الإسلامية ليس منه هذا الباب، وعليه فما يقع على الرجل من حكم هو مثله على المرأة.
طيب المرأة كنائبة في البرلمان
لابد أن يعني نخرج بقى عن نشب عن الطوق ونطلع من الكيجي على الأقل ولا من الحضانة يعني. الكوتا والمقاعد خاصة بالمرأة ومقاعد خاصة بأي فئة من فئات المجتمع هذا تضليل للمجتمع.
يعني
أفراد المجتمع رجالا ونساء مسلمين وغير مسلمين على قدم المساواة.
تمام.
فلا تعطي فئة أو فصيلا لأي سبب أو بأي دافع ميزة ليست لغيره. يعني ما ينفعش كنا زمان بنتكلم على كوتة المرأة مثلا. المرأة احنا محتاجين نعين ده كلام فاضي. إذا قلنا أنتوا بتقولوا المرأة زي الراجل. خلاص؟ احنا بنقول ليس الذكر كالأنثى. لكنها في الحقوق والواجبات مثل الرجل. إذا أنتوا بكلامكم أو بكلام الإسلام هي كالرجل خلاص تدخل. وإذا كانت أكفأ من الراجل اللي مترشح قدامها في نفس الدائرة لا حرج لو أنا أعطيت صوتي للمرأة ولم أعطيه للرجل.
طيب هيرد عليك بعض الناس بأمور. الأمر الأول لو أنت حضرتك قلت إن يجوز أو يجوز للمرأة أن تترشح لانتخابات مجلس الشعب أو الشورى هيرد عليك رقم واحد بيقولهم هذا يتعارض مع الواجب العيني المتعلق بالمرأة اللي هو حقوق الزوجية حقوق الأمومة حقوق البيت حقوق المسكن إلى آخر. يعني
يا أخي الكريم أنا لما ترشح لأي مجال أنا غارم ولا غانم؟
غارم.
غارم
ده المفترض.
أنا لا أعرف إلا المفترض لا أعرف إلا ديني. أنا غارم على حساب مين؟ مش على حساب صحتي ووقتي وجيبي ومراتي وعيالي. أنا لو رحت أسأل بيتي وعيالي النهاردة ايه رايكم يا ولاد انا هترشح النهارده في مكان ما هيقولوا لي ايه؟
مش هنقعد معاك مش كيت كيت
لا الى اخره. ما تروحش احنا اولى.
اولى بوقتك
طبعا.
نعم.
اذا انا غارم احل مشكلتي اولا دي مسؤوليتي انا. طيب يا زوجتي الحبيبه انا ابذل جهدي وازعم انه في سبيل الله وفي سبيل وطني اللي رباني وكبرني وعلمني يمكن تجي لك دعوه حد سمع مني كلمه انصفت مظلوم تبقى لك انت واولادك زخرا تقول لي روح ربنا يعينك ويبارك لك اتحلت مشكلتي انا المسؤول عن حلها. طب لو عجزت عن حلها ما يلزمنيش شرعا ان انا اكون في خدمة الناس.
تمام تمام
واضح المعنى
كده مهم.
فاذا انا كرجل مسؤول ان احل مشاكل الخاصة عشان اخدم مجتمعي اذا كنت من هواة خدمة المجتمع وكذلك المرأة كونها بقى عندها بيت هتخسره ولا هتكسبه دي مسؤوليتها الشخصية. أنا اللي يعنيني في الأول وفي الآخر أن هذا مرشح أو هذه مرشحة الاختيار قائم على الكفاءة والأمانة. أكثر المرشحين كفاءة وأمانة هو من سأعطيه صوتي لا من ينتمي إلى جماعتي أو أنتمي إلى جماعتي.
هيرد عليك مرة تانية وقوله فضيلة الدكتور أن لما بعض الناس يجيز أو يبيح أن المرأة تترشح في مجالس الشعب يبقى أنت بتجعل لها أو هو ده المفترض أن درجة أعلى من الحكومة لأن المرأة أو أي عضو من حقه أنه يستجوب رئيس الجمهورية ويبقى إحنا مكناها من الإمامة العامة لكن من الباب الخلفي.
يا أخي الكريم ده عامة الناس من حقه يستجوب رئيس الجمهورية في الإسلام وهو ده الإسلام. أما عمر على المنبر وهو أمير المؤمنين أراد أن يجعل قيمة معلومة لمهر النساء من الذي اعترض عليه واستجوبه؟
امرأة.
امرأة وعلى عينك يا تاجر من أين لك هذا يا عمر؟ والله يقول وإن أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فيقول رضي الله عنه الذي رباه رسول الله يقول كل الناس أفقه منك يا عمر. الله. أصابت امرأة وأخطأ عمر. أي باب خلفي يا مولان؟ هذا حق أصيل لكل مواطن. رئيس الجمهورية مش على الحصانة اللي بيتكلموا عنها مش في الإسلام. الحصانة اللي بيتكلموا عنها
ده سؤال والله لسه مسؤول عنه بالأمس حكم الشرع في الحصانة.
الحصانة اللي بيتكلموا عنها مش في الإسلام.
جميل جميل.
لا رئيس جمهورية ولا رئيس وزارة ولا وزير ولا عضو مجلس الشعب ولا شورى ولا كائنا من كان. الكل يسأل ولو كان سؤالا عبيطا. يعني لو واحد تفكيره على قده واعترض عليه ولا حاجة ولا يغضب ولا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم معدي في السوق فاحتك برجل فقال له أأعمى أنت؟ وراح زغل سيدنا النبي. النبي رد بص كده وابتسم وقال له لا لست بأعمى. خلصت. بيسألني هو أنت أعمى؟ قلت له أنا مش أعمى. شوف خدها إزاي؟ كيف أخذها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا خلق رسول الله وهذا وديننا يا جماعة. إحنا حصانة عندنا إن واحد يبقى خلاص ويعدي والشنطة الدبلوماسية وحاطط لي فيها مخدرات وبيع لي فيها سلاح كفاية بقى هبل بقى كفاية العهد البائد هذا. لا ما يمضي على الصغير يمضي على الكبير. ما يمضي على الصغير يمضي على الكبير في كل الاعتبارات.
طيب دكتور ما تعالى نقف مع بعض الانحرافات اللي مش ممكن ده أكيد ممكن بتحصل في أوقات الانتخابات
زمان ولا جاي في اللي جاي؟
الله أعلم.
لا قول لي في اللي فات عشان ما تزعلنيش. أنا أتمنى اللي جاي ما يحصلش فيها كلام.
طيب
موضوع خليها في اللي فات.
موضوع التصويب بالعصبية النهاردة احنا كأبناء قرية في مرشح عندنا من القرية احنا كلنا نتكاتف علشان خاطر ننجحه حتى ولو لم يكن هو الأكفى. تقول لهم ايه؟
أقول هذه خيانة لله ولرسوله.
خيانة لله ولرسوله؟
نعم هذه خيانة لله ولرسوله، بل يجب أن يختار الكفء الأمين، أن يختار الكفء الأمين، وإن لم يكن قريبا وإن لم يكن حبيبا وإن لم يكن من حزبه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من اختار وهو يعلم أن غير من اختار أكفأ وأرضى لله فقد خان الله ورسوله.
حضرتك بتؤكد على معنى المجاملة أو المحاباة اللي بعض الناس ممكن يجامل بصوته لفلان أو عشان خطر عمدة القرية أو شيخ البلد أو رئيس الحي.
أبدا أبدا نعم. ليس هذا في الإسلام بحال من الأحوال.
طيب دكتور موضوع الرشوة في الانتخابات كانت عناية بارزة في الانتخابات الماضية وأخذت أشكال عدة سواء كانت إكرامية سواء كانت أجرة سواء كانت مساعدات، حكم الشرع في هذه المسألة؟ عاوزين نوجه سهام قوية لمن يمد يده إلى هذا الباب.
لا أجرة ما أقدرش أتكلم فيها، يعني أنت شغلت أنت راجل مرشح وأنت جبت مجموعة اشتغلت لحسابك بتساعدك بتنقلك حقك اديتها أجر، هذا ما أقدرش أتكلم فيه.
طيب
هذا حق، لكن
الإكراميات وما شابه المساعدات،
لكن شراء الأصوات
نعم
بأي ستار أو بأي دافع هذه خيانة مركبة.
خيانة مركبة؟
نعم
نعم،
لأنه أولا خان الأمانة أمانة الاختيار، ثانيا أكل مالا حراما.
طيب أنا عندي كلام أو أثر ابن مسعود عاوز أفهمه، كلام ابن مسعود وكلام ده موقوف عليه بسند صحيح، يقول الرشوة في الحكم كفر
طبعا
وهي بين الناس سحت. أفهم كفر هنا يعني إيه؟
لا هو طبعا ليس كفرا مخرج من الملة، كفر دون كفر
نعم.
يعني من ترك الصلاة فقد كفر، والكفر معناه الستر، وهذا يعني أنه دخل في زمرة المنافقين عياذا بالله، لكنها مال سحت بنص الآية، إن من أخذ مالا وداه ورماه للحكام ليأكل فريقا من أموال الناس بالإثم وهو يعلم. القرآن حرم ذلك ونهى عن ذلك، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، وهذا نص في هذا الباب.
نعم
هذا لا يجوز شرعا، اكتسب مالا حراما وأكل سحتا وظلم رعية وضيع دينا، كل التهم دي حطها مع بعض مركبة تبقى خيانة مركبة.
علشان كده في حديث عند الإمام الترمذي بسند حسن من حديث أبو هريرة بيقول لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم.
طبعا
في الحكم
ده حكم من باب أولى.
نعم نعم،
أصل الراشي والمرتشي في حياة الناس بقت المسألة متعلقة بأفراد إما بفردين أو بثلاثة، لكن في الحكم هتتحمل مسؤولية التضييع الأمانة على مستوى الرعية كلهم،
مستوى واسع
طبعا.
نعم. طيب دكتور عبد الله برضو من الأمور اللي بتحدث إن بعض الناس ربما يداهي المرشح، أنا همشي وليكن عفوا مع دكتور عبد الله في انتخاباته علشان خاطر لما دكتور عبد الله ينجح يعيني مثلا في منصب قوي، عضو مجلس محل محافظة، عضو مجلس محل مركز، يرقيني في وظيفتي إلى آخر إلى 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 غير ذلك من الأمور. تقول له
نفس اللي هياخد فلوس، نفس اللي هياخد منصب، نفس اللي هياخد
نفس القصة،
أنا هخدم المرشح الكفء الأمين وهتفعله من جيبي. وده الفرق، الرهان على أمان مصر في الفترة اللي جاية إن أنا احسن الاختيار. لما اتحل الاتحاد السوفيتي انتشرت في مذكرات كيسنجر رئيس المخابرات في الاتحاد السوفيتي النائب بتاعه هو اللي مسك مكانه.
نعم.
فبيسأله بيقول له احنا كنا اترصد عليك انك قعدت مع قائد السي اي اي الامريكي لمدة دقيقتين اتنين وما خدتش منه حاجة. ايه اللي كان بينكم؟ قال له طلب مني ان انا ما عينش الا اسوأ المرشحين. يعني هو كان صاحب القرار الاخير ده يتعين او ما يتعينش، هو الاستطلاع الامني. فكان يقلبوا صفيحة الزبالة الله يعزك. الحلو ده لازم يمشي، ما ينفعش يجي، يجيب اسوأ الوحشين. امريكا اول حرب عملتها ضد روسيا عشان تحل روسيا الاتحاد السوفيتي تولية غير الكفاءات، وده مش جديد علينا كمسلمين لان النبي قال الكلام ده قبل ما نشوفه عن السي اي اي. لا، النبي قال الكلام ده، اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة. قال وما اضاعتها يا رسول الله؟ قال اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة. اذا وسد الامر الى غير اهله
فانتظر الساعة،
فانتظر الساعة. طيب. انا ما اعرف اقول فلان ده هو الاكفأ، بس لكن انا متخوف باي وجه ستلقى الله يا من تبسبس ويا من تقول هذا الكلام، باي وجه ستلقى الله يوم القيامة. فقط هذه المسألة.
طب فضلت الدكتور، حكم استخدام بعض الايات القرآنية واسقاطها على بعض المرشحين من باب تأييد مرشح او التنديد بمرشح، زي مثلا ما بنسمع في التجمعات الانتخابية كونوا انصار الله.
احنا اتفقنا هي زيها زي الاسلام والحل،
نفس القصة.
انصار الله،
نعم.
هو انت، هو الله هو المرشح؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قل لي انا هعمل كذا، هطبق شرع ربنا، اعلن لنفسك راية تخصك انت وقدم الدليل على كفاءتك فيها فقط.
طيب بيحدث في بعض القرى تحديدا في بعض الائمة على المنابر بيعتلي ويداعي لبعض المرشحين، توجه له رسالة؟
إذا لم يتجاوز النصيحة، إذا لم يتجاوز النصيحة ببيان مميزات أو أمارات الكفاءة لمرشح ما أو العكس فلا بأس بما يفعل.
نعم.
وهو من باب التناصح والتعاون على البر والتقوى، وده متاح أظن بيتقال في الأحزاب وبيتقال في المنتديات وبيتقال في الإعلام وما يفرقش هنا عن هنا. لكن إذا قال آمرا أن هذا هو أمر الله وده شرع ربنا وهذا لا، هذا لا يجوز بحمل الأحوال، ولم تجعل المنابر لهذا وليست رسالتنا هكذا.
طيب سؤال أنا عاوز أختم بالحلقة. كثير من الناس يتساءل لو وصل عدد كبير جدا من الإسلاميين إلى مجلس الشعب والشورى وطلبهم بتطبيق الشريعة الإسلامية، كيف يمكن تطبيق الشريعة الإسلامية مع مراعاة الواقع الذي نعيشه؟
الواقع الذي نعيشه يحتاج إلى تبصير الناس بالشريعة الإسلامية وتهيئة المناخ لفهمها واستيعابها وتوفير أسباب تطبيقها ثم تطبيقها.
نوقف شوية.
لا، النبي ربى 13 سنة
صلى الله عليه وسلم،
النبي ربى 13 سنة، تدرج تحريم الخمر في القرآن على مراحل أربعة. ما تجيليش من مجتمع يعني ما كاد يبقى من الإسلام إلا اسمه أو رسمة، وبعدين تقول لي في غمضة عين أنت هتطبق شرع ربنا، اطعم الجائع ووفر العمل ثم أقم شرع الله سبحانه وتعالى. من شرع الله أن تعلم الناس. يعانون الإمام البخاري يقول باب العلم قبل القول والعمل. باب ايه؟
العلم. قبل القول والعمل،
قبل ما في كلام، امر بكلام او عمل اعرف الاول.
تمام.
ويستدل على ذلك بقول الله فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.
طيب فضيلة الدكتور، واحنا بننهي اربع حلقات متصلة عن اخرجوا الي عرفاءكم، حضرتك تحب تقولي في النهاية؟
أقول إن الله حفظ مصر مع قيام ثورتها المباركة، ولم يفعل أحد منا شيئا غير الذي أراده الله.
تمام.
فكل الناس أرادوا وأراد الله شيئا آخر. فإذا كان الله قد أراد لكم ما أنتم فيه الآن فلا تضيعوه باختلافكم وتنابذكم. فإن العودة إلى النظام القديم في أشخاص آخرين أو نفس الأشخاص وارد إذا خنتم الأمانة. أما إذا صدقتم فإني أبشركم أن على أرض مصر أقام يوسف الصديق الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم منهجا عز الله به الدنيا وأطعم به العالمين. حينما أول رؤيا الملك تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. حتى نصل إلى هذا الرخاء وهذه الرفاهية وتحسين مستويات المعيشة لكل المواطنين وتحقيق العدالة المطلقة والمساواة التامة لكل مواطن على أرض مصر لابد أن نقيم 3 أشياء. الأمر الأول أن نكون أبناء عمل لا قول، لا أن نكون من أرباب الحناجر. مطلوب منا أن نعمل لبناء هذا الوطن حتى إذا كان منا هذا الجهد وجدنا الثمرة. الأمر الثاني ألا نكون للبيع، ألا نكون للبيع تحت أي مسمى، فنحسن اختيار من يصلح لقيادة السفينة ويمثلنا من أقل تمثيل إلى أعلى تمثيل. فإن كنا لسنا للبيع وصدقنا في الاختيار ثم جاءت الثالثة تابعناهم، فإن أقاموا أنفسهم على ما عاهدوا الله عليه بقوا في أماكنهم وإلا خلعناهم ليأتي غيرهم. الثلاثة تعني منتهى المعادلة، عدالة تامة، مساواة كاملة، رفاهية لهذا الشعب الأبي. فإما أن تكونوا أو لا تكونوا، وإن شريعة الله هي سياج الأمان للمصريين جميعا، مسيحيين ومسلمين، ليبراليين وإسلاميين. فكونوا على قدم المساواة في حب هذا الوطن، وجربتم شعائر كثيرة فلا يضيركم أن تجربوا شريعة الله ولو على سبيل التجربة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة.
فضيلة الدكتور عبد الله، يعني أنا وعموم المشاهدين بنطلب حضرتك من حضرتك في نهاية هذه الحلقة يعني أن تدعو، ونحن نؤمن على دعائك أن يولي علينا من يعني من يصلح ومن يصلح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا رافع السماء بغير عمد، ويا مجري الأرض على نهر جمد، يا من أمرك بين الكاف والنون. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبرم لمصر أمر رشد، يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها يا ربنا أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا بفضلك من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفنا وأذهب كيد عدونا وارفع قدرنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وبارك لنا في أرزاقنا وباعد بيننا وبين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجينا من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلدنا هذا أمنا أمانا مطمئنا سخاء رخاء رغدا وسائر بلاد المسلمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
آمين يا رب العالمين. ويمكن بذكركم بكلمة فضيلة الشيخ علي طنطاوي مرة تانية عندما قال بأن رياح الإصلاح والإفساد التي تؤثر على الأمة العربية والإسلامية تبدأ أولا من مصر. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بركات الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. شكر الله لك
ولكم جزاكم الله خيرا.
والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين موصول على حسن المتابعة. لكم منا أطيب المنى وأرق التحية وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
لا تنحرف.